أفضل
فالعلم
ذاتك دوما.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، نشهد أنه جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى كل من تبعه بإحسان واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه أن يرزقني في هذه الحلقة والسامعين الإخلاص والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن يصرف عنا وإياكم الفخر والرياء والسمعة، إنه ولي ذلك ومولاه. بداية أدعو الله في مقدمة هذه الحلقة أن يشفي أخي وقريني في هذه الحلقات الشيخ هاني الحاج، أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وسائر مرضى المسلمين. وهذا اليوم هو تتمة سورة الفاتحة بعد رحلة طالت، وقدر الله سبحانه أن تكون التتمة في هذا اليوم من أيام الله، وحول ما يجري من أمور يعلمها القاصي والداني، أن تكون خاتمتنا حول قول الله سبحانه في خواتيم سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله أن يتقبل هذا الدعاء. وقلنا ونقف أو وقفنا عند تكرار هذا في الحلقة الماضية أن الله قدر في هذه السورة الأم أن يكون الاعتراف بالعبودية هي دعوة يدعيها كل مسلم: إياك نعبد وإياك نستعين. وأن الصراط المستقيم الذي أراده الله سبحانه وأنزل لأجله الرسل وأنزل لأجله الكتب وأرسل لأجله الرسل هو يكون على سبيل الدعاء، يدعو به كل موحد ومصل وغير مصل، فيقول: اهدنا الصراط المستقيم. ثم أكمل الله سبحانه دعاء المؤمنين بأن عين هذا الصراط في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، والتبري من صراط غير الذين أنعم الله عليهم بأن يتم المؤمن فيقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه هي بداية لا بد أن تفهم، ومنها ننطلق بما يناسب الأيام والحال. مرة أخيرة، اهدنا الصراط المستقيم آية مباركة، وهي سؤال الله سبحانه الصراط المستقيم الذي يريده ويحبه سبحانه، سؤال الله تبارك وتعالى الصراط الذي أراده لعباده، سؤال الله عز وجل الصراط المستقيم الذي هو طريق المؤمنين إلى الجنة، أو إن شئت فقل بعبارة أدق هو طريق أهل الجنة لا حول عنه ولا تبديل له. فقدر الله سبحانه أن يسألها الكبار والصغار، وأن يسألها الأنبياء وأولياؤهم وحواريهم ومن جاء بعدهم، وأن يسألها الرجل على أي درجة كان من الهداية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإني وبفضل الله مع أخي الشيخاني تكلمنا في بعض جوانب هذه الآية المباركة، واليوم بعون الله تعالى أركز على جانب يتعلق بأحداث الناس وبهذه الأزمان، ونقول وبالله التوفيق لنعلم أن قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم الذي هو صراط نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، كما قرر الله ذلك في كتابه وإذ خاطب نبيه ولم يشاركه أحد في هذا الخطاب فقال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إن هذا أمر عظيم أن نخبر الناس جميعا أن علم الصراط الأول وبدايته ونهايته هو نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، الذي يعترض كثير من الناس في بعض الأحيان على طريقته وسنته، وبعض الأحيان يصل الأمر إلى أن يقول البعض نكتفي بكتاب الله عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء خطير لم يقل به أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم ولا من تبعه بإحسان إلى يومنا هذا، وإلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، توجد فرقة حفظها الله وأمنها من الضلالات والبدع التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالحاصل أن قوله اهدنا الصراط المستقيم، إنما لابد أن نعلم أن الصراط هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به ونصح به، ومن أعظم ما نستقطبه اليوم في هدايته صلى الله عليه وسلم للصراط المستقيم هو ما أخبر عن فتن آخر الزمان، وما أخبر عما يكون بين يدي الساعة، وعن النصح العظيم منه صلى الله عليه وسلم حتى تبقى على الصراط المستقيم، أن تلزم هديه وسنته، وأن لا تتبع نفسك والدعاوى، مرة ثانية، أن تلزم هديه وسنته، وأن لا تتبع نفسك والدعاوى، وأن تمسك بنفسك، وأن تمسك بشرك، وأن توقف نفسك، وأن لا تسترسل في الفتن والشر. هذا نصح عظيم نقدمه بين يدي هذه السورة المباركة في خاتمتها، اهدنا الصراط المستقيم. وكيف يهدى أناس ليس عندهم إرادات، والإرادات لازمة في زمن الفتن، إن الفتن إنما أنواعها شتى، والله عز وجل خص في ذكرها في خواتيم سورة النور فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا عباد الله اهدنا الصراط المستقيم فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأفهمنا ذلك وعلمنا أنه لا بد في زمن الفتن أن يكون هديك هو هدي رسول الله، أنه لا بد في زمن الفتن أن تلزم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ابتلاه الله عز وجل بالفتن فكان لا يقول زورا ولا بهتانا، ومن أعظم ما علق عليه العلماء فيما كان من فتنة الإفك ورمي أمنا عائشة رضي الله عنها المبرأة بما رماها به المنافقون وأذنابهم، فكان أن لزم النبي صلى الله عليه وسلم شريعة ربه فلم يتقول برأيه ولم يقدم هواه ولا ما فيه مصلحته صلى الله عليه وسلم، إنما بقي شهرا ينتظر أمر الله سبحانه. إن الفتن تموج كموج البحر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كموج البحر في علوه وتتابعه ونسفه ومحوه لما يقابله. إن اهدنا الصراط المستقيم نحتاجها اليوم أعظم من أي وقت آخر، نحتاجها في الوقاية، إن للنبي صلى الله عليه وسلم صراطا مستقيما في أن تقي نفسك الفتن، وأن تعلم شر نفسك ودواخلها وميلها وشهواتها وأمشاجها وأخلاطها، تعلم ذلك من نفسك، ثم إذا بك تعي فتصرف نفسك عن الفتن. اهدنا الصراط المستقيم، كما عند البخاري أشار إلى هذا المعنى صلى الله عليه وسلم فقال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من السائي، إلى آخر ما قال صلى الله وسلم وبارك عليه. فيبين بهذا أن من صراطه المستقيم أن تقي نفسك الفتن، لا أن تقترب منها ولا أن تدخلها ظنا بنفسك أنك تستطيع أن تقف فيها. إن الفتن جرفت عشرات من الناس حين استشرفوا لها. المستشرف للفتن مخالف لطريقة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. عمران بن الحطان من كبار التابعين وله روايات في السنة، أراد مرة أن يقول قولة وأن يستعين بنفسه في فتنة، فقال: أتزوج ابنة عمي وأردها عن مذهب الاعتزال. فكانت ابنة عمه على مذهب المعتزلة، فقال: أتزوجها فأردها إلى مذهب أهل السنة. ولم يعلم من نفسه ضعفها وأنه قد يقع تحت تأثير امرأة، لأن أمشاجه هكذا وأخلاطه هكذا، فلم يعلم نفسه ولم يكن بصيرا بنفسه. فكان لما تزوجها كان هو دميم الخلقة، وكانت امرأة بارعة الجمال، ففتنته هو حتى صار رأسا من رؤوس المعتزلة. اهدنا الصراط المستقيم في الفتن، ألا نستشرف لها ولا ننجر إليها ولا نقع فيها، وأن نعلم واجب اللحظة وواجب الوقت، وأن نوقف أنفسنا عند كل شر نعلم أننا لا نستطيع القيام ولا مواجهته. اهدنا الصراط المستقيم. وفي ذلك قول الله سبحانه من سورة المائدة يبين علة أهل الكتاب فيما وقعوا فيه من الفتن، وهو أنهم لم يعلمون دواخلهم، وشككوا في إخبار الله عز وجل لهم بأن العبد لا يقرب الفتن ولا يستشرف لها. فقال الله سبحانه، وهذه آية مباركة عظيمة النفع لكل مؤمن، قال سبحانه وبحمده: وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة. كم من الناس الآن يدخل في معتركات بعد معتركات، والفتن تتسلسل بعضها بعد بعض، وهو يظن أنه ويحسب أنه ليس على فتنة. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، عموا عن الشريعة وتعاموا عنها وتركوا تقديرها والقيام بها، وأصموا آذانهم عن السماع والوعي وأخذ العبرة ممن سبق. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، فهل يرجعوا بعد المرة الأولى؟ وسنرى الدليل الآن أنه لابد أن تقطع الفتنة وأن تقطع دابرها، وأن لا تقيم نفسك فيها إذا كنت تعلم أنك لا تستطيع أن توقف نفسك ولا تستطيع أن تواجه هذا النوع من الفتن. فالفتن أنواع: فتنة المال قد لا تستطيع أن تواجهها، وفتنة النساء قد لا تستطيع أن تواجهها. فأين خوفك على نفسك من نار الآخرة؟ أين خوفك على نفسك من الوقوع في الفتن؟ أين سلامة ونجاة نفسك أولا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم، يا عباد الله، لما قال له المتحججون من المنافقين في تبوك: ائذن لي ولا تفتني، وقالوا نخاف على أنفسنا من نساء بني الأصفر لما فيهم من الجمال، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أبان كذبهم. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم حفاظا على دينهم من الفتن. فالناس أمشاج مختلطة، منهم من فتنته في الشهرة، فلما تصدر نفسك للشهرة؟ ومنهم من فتنته في حب نفسه وذاته، فلما تقيم نفسك على الناس؟ ومنهم من فتنته في المال، إذا أمسكه شغله عن الله وعن الخير، وصار المال عليه سطوة وشرا. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يتخبط فيه ولا يعلم حق الله فيه ولا يتقي الله فيه، فهو بأخبث المنازل عند الله. من قول نبينا صلى الله عليه وسلم نقلناه: يا عباد الله، إن الأمر جد خطير حين لا نلزم اهدنا الصراط المستقيم. ومن صراط نبينا عليه الصلاة والسلام أنه نصح القاصي والداني حتى أذن لبعض الصحابة بأن يتعرب في البادية، لأن الصحابي هذا يرى من نفسه أنه لا يستطيع تلك الفتن، وما أخبر به النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. ولا يعني ذلك أن من شارك الفتن في الصحابة كان مخطئ وكل محاسب، لكن من استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة الأمر وترك الفتن، بل من لم يستأذن كعبد الله بن عمر ورأى اعتزال الفتن كان يرى ضعف نفسه، فإن الفتن تستغرب أسوأ ما في الناس، فيرجع كل مؤمن إلى نفسه، هل يستطيع الدخول في هذا أم أنه يخاف على دينه وحسب ألا تكون فتنة؟ يعني كل حسب أمره وكل حسب نفسه. أرجو أن يفهم هذا فهما جيدا. اهدنا الصراط المستقيم، نشرح اليوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن، لم تقربها؟ لم تستشرف لها وأنت ضعيف؟ ربما يكون فتنتك في الجوع، فلا تجوئ نفسك إلا في فريضة أمر الله بها، ويكون ذلك بعد استعانة بالله سبحانه. فمن الناس من يصل به جوعه إلى أن يسب ويشتم، ومن الناس من يصل به جوعه إلى أن يسرق ليأكل، فاعلم شر نفسك ولا توقع نفسك فيه، كن حصيفا، كن زكيا، كن فقيها، أنجو بنفسك. هذا مراد الأحاديث والآيات، أن يكون عندك فهم لشخصيتك وفهم لزمانك، وأن تستخرج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما تتحصل به النجاة، وأن تستخرج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما تتحصل به النجاة. ما شأن جريج؟ لولا أنه كان لا يفقه لأجاب أمه. شأن جريج أنه قال ربي أمي وصلاتي، وكان يصلي نافلة، وأمه تأتيه ثلاثة أيام تسأله في كل يوم، تنادي عليه يا جريج، فيمضي في صلاته ولا ينظر إلى أمه، خالف أمر الله، ولو كان فقيها لأجاب أمه. فدعت أمه فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فإذا به تمر أيام ثم يقع في الأمر بعد شهور، وقد أتت المرأة الباغية بولد من حرام من الراعي، وادعت على جريج تنكيلا بجريج، فكانت الفتنة لولا لطف الله سبحانه. وذكر هذا نبينا عليه الصلاة والسلام فقال ولو دعت عليه ألا يموت حتى يزني بهن لوقع عليهن، أو كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه. إن دقة الفتنة في مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول بصوت يبلغ القاصي والداني، إن للنبي صلى الله عليه وسلم هديا في الفتن، ليس هديا في السمت فحسب، وليس هديا في كيفية الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي فحسب، وليس هديا في الحج فحسب، إنما هديه صلى الله عليه وسلم إنما في الفتن والملاحم. وإنني أذكر بهذا، أذكر الناس جميعا بأن خاتمة سور القرآن قاطبة هي سورة الناس. وكنت أقول للقاصي والداني ممن يسمعني، لما ختم الله هذا القرآن العظيم بسورة الناس وحدها؟ لما ختم الله هذا الكتاب العزيز بسورة الناس؟ ختمه بسورة الناس لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن آخر الأزمان فتنها وشرها وأعظم شرها يقع في الناس للناس، فقال سبحانه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شر الناس للناس، وشر الناس على الناس، وشر الناس في الناس. فأرجع إلى آية المائدة وقول الله سبحانه وحسبوا ألا تكون فتنة، بمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام وبمخالفة هديه وطريقة القرآن في المرة الأولى، وسأدلل على هذا بدقة. أرجو من المشاهدين أن يصلوا وأن يسلموا تقدمة لهذه المعلومة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الهدى ومعلم الخير نبينا محمد. وحسبوا ألا تكون فتنة، فتراكمت سلسلة من الفتن وجرت شرا، خالف الرجل امرأته فظلمها، ثم تتالت سلسلة إلى أن كان من الشر ما لا يعلمه إلا الله، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا عن الشريعة وأصموا آذانهم عن سماع الحق والعلم والنور، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم. طب يرجعوا يقولون تبنا وأنبنا بعد الأولى ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا، يعني مرة ثانية وثالثة، ثم عموا وصموا كثير منهم، ثم عموا وصموا كثير منهم. والموضع الذي يعضد هذا الموضع من سورة التوبة في قول الله سبحانه: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، ولو تابوا عند الأولى لانقطع الأمر ولانقطعت الفتنة، ولو رجعوا إلى الله عند الثانية لانقطعت عنهم الفتنة، لكن الناس صاروا في ضعف عن الإحساس بالفتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة النساء، وقال الله سبحانه وكلام الله عظيم، قال: ولا تقربوا الزنا، فنهى عن الاستشراف لفتنة النساء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فتنة النساء عظيمة، فأمر بالصيام وأمر بالتعفف وأمر بالحلال وأمر بتيسير النكاح وأعان عليه، كل ذلك مخافة الفتنة، ونهى عن الاستشراف ولو بالنظرة، فإن من الناس لولا لطف الله لصار الكل هكذا، فإن من الناس أمثلة يضربهم الله عبرا ينظر إلى المرأة فتقع في قلبه فلا يستطيع أن يخرجها. وما قصة مجنون ليلى منا ببعيد؟ هذا الرجل لا شك أن ليلى لم تكن هي أعظم النساء جمالا ولا هي أعظم النساء سمتا، إنما كان أن فتن الرجل حتى خف عقله، وقالوا أن كان من خاتمته أنه كان يصاحب أو دخل الغابات وكان يرعى مع الحيوانات، إنها بسبب نظرة بعد نظرة ولم يقي نفسه الفتنة. يا عباد الله، لما فقدنا الإحساس بالفتن وصار الناس بالأفواج يشهدون بالزور، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الرجل وأشار إلى الشمس فقال: على مثل هذه فاشهد، على مثل هذه فاشهد، لكنه صار الأمر هكذا مجاملات، وصار أهواء من يشهد لإسقاط فلان، من يشهد لضرب فلان، من يشهد لإسقاط عالم، من يقول في عالم الفلان كذا، ولم يرى ولم يسمع، وإن سمع وراء لم يشاهد. إنه إلقاء في الفتن هكذا كما يقولون بالزوفة أو بالكثرة الكثيرة، يتكلم الناس بالباطل ويجرون الكلام على ألسنتهم لتملأ المجالس بالمرح. ألا يعلم المرء أن الفتنة قد تكون في لسانه، وأنه قد ينشئ فتنة بإشاعة وقول باطل؟ لما فقدنا الإحساس بالفتن؟ وهذا كله سببه هو أننا خالفنا اهدنا الصراط المستقيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، حين لم يظهر لك شيء، ولم يبن لك أي الطريقين أسلم، ولم يظهر لك أي الفريقين على حق، إلزم بيتك وابكي على خطيئتك واسعى في مصالح نفسك واعتزل الناس إلا من خير. بهذا كله نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين تكون الصورة معماة وحين تخاف من غضبك أنك تقع في دم حرام أو تقع في مال حرام أو في قول حرام، أين وقاية الفتن؟ وهذا منهجه صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة بعده منهم من شارك في الفتنة مع علي، ومنهم من كان في صفوف معاوية رضي الله عنهم جميعا، ومنهم من قال أعتزل وأبقى في مكاني، وضرب سعد لذلك مثلا رضي الله عنه على الذين لم يظهر لهم حق من باطل فلم يشاركوا في أحد الفريقين. أما أهل من ظهر لهم أن عليا هو الحق وأن الحق معه وأنه المبغى عليه فقد دخل معه بهذا التأويل، فلا شك أنه ناج عند الله. ومن دخل مع معاوية إنما أراد أيضا خيرا وتأول في الأمر، ويموت كل على نيته. اهدنا الصراط المستقيم في زمن الفتن أبان رسول الله. يا عباد الله، صلى الله وسلم وبارك عليه، من خلال تلك الشاشة المباركة نقول في كل زمان يصل الصوت وفي كل مكان إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، وأنا عن نفسي أقولها سدا وزبا وردا على من يزعمون أنه لم يتكلم في بعض الأمور التي تجري في يومنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي حتى تكلم في أحداث مماثلة لما يجري، أو أخبر بما يكون من الفتن في آخر الزمان، وأخبر بالداء وبالدواء، وأخبر بالأحداث وتشعبها، لكن علم السنة صار مندسرا. إن السنة من طبيعتها عند المتخصصين أنها تفاصيل الكتاب العزيز، تتكلم في القلة والقليل وفي الناس جميعا. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام؟ والحديث في الصحيحين، حديث حذيفة بن اليمان وهو يقول رضي الله عنه، وهو من أرباب سر النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم من أكثر في الفتن هو رضي الله عنه، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال ثم تعلموا من القرآن وتعلموا من السنة. يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ثم قال حذيفة: وحدثنا عن رفعها. ترفع الإيمان، وفي رواية الإيمان والأمانة، الإيمان اللي هو الدينم المحرك، الدينم الذي يجعلك تتفاعل مع الشريعة، الدينم الذي يجعلك تخشى الله في محارمه وتخاف الله من سفك الدماء وتقف عن قول الزور وقول الشر. الإيمان، الإيمان الذي سنرى الآن عاقبة من انخلع من قلبه. قال حذيفة: وحدثنا عن رفيها. ينام الرجل النوم وقد وقع في الفتنة وحسب ألا تكون فتنة، فيقبض الإيمان من قلبه، لكن شيئا يبقى يتوب ويرجع بقى زي المرة الأولى. يفتنون في كل عام مرة، حسب ألا تكون فتنة، هي المرة الأولى يتوب ويرجع يقبض الإيمان من قلبه، بس حاجة بسيطة جدا تقبض، يقبض الإيمان من قلبه حتى يصير أثره في قلبي مثل الوقت، يعني استفاضل جزء من الإيمان، لكنه يستمر في الفتن ويتموج فيها ويسير فيها، لا يوقف نفسه ولا يرعوي، ويدخل ولا يريد أن يخرج من الفتن معتذرا إلى الله كما اعتذر كبار الصحابة، ومنهم عمرو بن العاص مع أنه مسدد ومع أنه متأول يعتذر عند موته، لكن الناس الآن يدخلون في الفتن ثم يتتابعون، لا يريدون أن يخرجون، ويبين الحق ويظهر ولا يريدون أن يرجعون. فأبان الله عز وجل من خلال حديث حذيفة وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينام الرجل النوم، رقم اثنين بعد ثم للتراخي، يعني بعد مدة من الفتن وهو فيها، ثم ينام الرجل النوم فيقبض الإيمان يعني بالكلية من قلبه، فيكون أثرها أو أثر الإيمان في قلبه مثل المجل. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل فقال: كجمر دحرجته على قدمك حتى تراه منتبرا وليس فيه شيء. حط خط تحت قوله وليس فيه شيء، حتى يقال للرجل، هذه تتمة وصف النبي عليه الصلاة والسلام وإخباره، حتى يقال للرجل يعني المسلم وغيره من المنافقين والذين يبغونها عوجا، حتى يقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فتراه منتبرا وليس فيه شيء، تراه منتفخا وليس فيه شيء، تراه وقد أعلى عن الجلد منتبرا منتفخا أبيضا داخلي لا شيء نافع، حتى يقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. أين ظهور ذلك في زمن الفتن؟ أين النصح للناس؟ أين التقصي؟ أين أغزو الأخبار بالتحري؟ أين أغزو الأخبار بالنظر؟ أين الزنا؟ أين الزنا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر برفع العلم، فلا يصير أكثر الناس حتى المتصدرين للبلاغ والدعوة، حتى يصير أكثرهم لا يلتزمون منهجه. أخبر فقال مثلا يضرب، أخبر عن السنوات الخداعات أنه يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين. أنا كنت عن نفسي أبحث كيف ذلك، كيف يكون الرجل أهل ثقة وعلم، كيف يكون الرجل أهل ديانة. لبست فيكم عمرا من قبله، ولبست فيكم زمنا، ثم يأتي صاحب الوشاية عنده قدرة على الحجة وإقناع الناس فيقول أنا كذاب، مع أني بينكم سنين طوال، ويطعن المطاعن ويلقى عند الناس لجهلهم واستشرافهم يلقى عند الناس قبولا. فكنت أتساءل عن هذه الفتنة كيف تكون، يصدق الكاذب ويكذب الصادق. الكذاب معروف، وكذب مرة وعشرة، وكذب علي وعليك، لكنه في هذه المرة يصدق لأنه صادف هوى وصادف انشغالا، حتى ممن ينصر دين الله انشغلوا عن نصرة الصادق بظهور الكاذب، ويؤتمن الخائن الذي خيانته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام بموالاة غيره من المؤمنين، ويخون الأمين، يخون الأمين بالحرف وبالفهلوة، يخون الأمين في أزماننا بأن تتربص وتظهر وتركيب أصوات على أجساد وتركيب صور بجوار صور. يخون الأمين بهذا، يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم يشرح هكذا: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. في زمن الفتن للنبي صلى الله عليه وسلم طريقة مكملة وطريقة معلمة. حادثة الإفك شهرا كاملا لا يغتاب فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعينه، إنما غالب وبالغ الأمر لما صعد المنبر قال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهلي، بلغ أذاه أهلي. شهرا كاملا لم يترك الصلاة مع الجماعة عليه الصلاة والسلام، شهرا كاملا لم يتلفظ بقول فيه هوى أو فيه دفع عن نفسه، وإنما يتكلم بالحق. تكلموا في زوجتي ولا أعلم عنها إلا خيرا، وتكلموا في رجل يعني صفوان بن المعطل لا أعلم عنه إلا خيرا، وما كان يدخل البيت إلا معي. إنه شهر كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم يلزم أمر الله. هذا ما ننبه عليه في تلك الأزمان. أليس لله حق في أن يلتزم شرعه؟ أليس لله حق في أن يلتزم شرعه وأن يوقف عند منهجه؟ اهدنا الصراط المستقيم ثم تتمة العلم، صراط الذين أنعمت عليهم. يعني رسول الله في زمن الفتن وكيف كان يقوم فيها بالتحري والتقصي والنظر في الأمور. لما جاءه الشاكي يشتكي أبا بكر من اليهود وقال: قد لطمني من غير إفال، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء أبو بكر فسمع منه، ونزل الله أنزل الله سبحانه: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لم ينتصر النبي لا لأبي بكر بالغيبة، ولم يأمر على الرجل بشر حتى نزلت آيات الله: إنه صراط الذين أنعمت عليهم. رسول الله في الفتن له منهج وطريقة، والصحابة من بعده لهم منهج كله تقوى وكله دقة وكله نظر. غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، فهم أرباب الفتن ومنتظروها والمستشرفون للفتن، عابد البقر وعابد عجل موسى عليه العجل الذي كان في زمن موسى عليه السلام، هم المستشرفون للفتن الناظرون إليها المروجون لها بالإشاعات وامتلاك ألوان من الثقافات في هذا وذاك. غير المغضوب عليهم في زمن الفتن وترويجها، هم أربابها في كل زمن، اليهود وهم ملاك الإعلام في كل الدنيا. نسأل الله أن يبدل الحال إلى أحسن حال، ولا الضالين وهم النصارى الذين ما كانت كذبتهم على الله في دعوى الولد إلا ترويج لفتنة، وإلا نشر لإشاعات وأمر ما أنزل الله به من سلطان. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. يا عباد الله، إننا نختم تلك السورة المباركة بما يناسب الأحداث. اهدنا الصراط المستقيم، يعني في الفتن للنبي صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني لهم صراط وطريقة في الفتن. نسأل الله سبحانه في هذه الأيام، وهي أيام على مصر وغيرها من البلاد الإسلامية، أسأل الله في هذه الساعة ومعي تأمين الصالحين والمشاهدين الكرام أن يرفع الغمة عن بلاد الإسلام. اللهم ارفع الغمة عن بلاد الإسلام، واجعل عاقبة بلادنا إلى السلامة. اللهم من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، ومن أرادها بخير فوفقه لكل خير. اللهم إنا نسألك أن تكشف الغمة عن إخواننا في سوريا وعن سائر بلاد الإسلام. إخوة الإيمان، عباد الله، وبحمد الله تمت سورة الفاتحة. أسأل الله سبحانه أن يأجرني وأخي الشيخاني على ما قمنا به في هذا، وأن يجزي الداعين إلى تلك المدرسة الشيخ الشيخ يعقوب وفضيلة الشيخ الشيخ محمد حسان وسائر القائمين على الأمر، وأن يبارك في سعي الجميع، وأن يوفقنا وإياكم إلى خير الصيام والقيام في رمضان. شكر الله للمشاهدين حسن استماعهم وصبرهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل إلى علوم الحياة.